بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا الثانية إما ممكنة كقوله يا واشيا حسنت فيما إساءته نجى حذارك إنساني من الغرق، فإن استحسان إساءة الواشي ممكن، لكن لما خالف الناس فيه عقبه بأن حذاره منه نجى إنسانه من الغرق في الدموع، أو غير ممكنة كقوله لو لم تكن نية الجوزاء خدمته لما رأيت عليها عقد منتطق. يقول أنه بالنسبة إلى الثانية، لأننا قلنا أنه عدة أو أربعة أضرب، حسن التعليل أربعة أضرب، إما أن تكون الصفة ثابتة وقصد بيان علتها، طبعا هي إما أنها صفة ثابتة ولا يظهر لها علة وقصد بيان علتها، أو يظهر لها علة وقصد أو جيء بعلة ثانية غير العلة الظاهرة لها. الثانية يعني الأمر الآخر أن تكون الصفة غير ثابتة وأريد إثباتها، أما أن تكون الصفة، لأن تلاحظوا قال والأولى، لأنه قسمها إلى قسمين، إما ثابتة قصد بيان علتها أو غير ثابتة أريد إثباتها. الأولى التي هي ثابتة، صفة ثابتة قصد بيان علتها، تنقسم إلى قسمين، هي صفة ثابتة قصد بيان علتها ولا تظهر لها علة فأريد إثبات علة لها، أو هذا واحد، أو اثنين أنها لها علة لكن جاء بعلة أخرى غير العلة المعلومة أو المذكورة. الثانية التي ذكرها أنها صفة غير ثابتة أريد إثباتها، هذه أيضا تنقسم إلى قسمين، هذه الصفة التي هي غير ثابتة وأريد إثباتها، إما أن تكون الصفة التي أريد إثباتها ممكنة، أو الصفة التي أريد إثباتها غير ممكنة. قال والثانية أي الصفة الغير الثابتة التي أريد إثباتها إما ممكنة كقوله يا واشيا حسنت فينا إساءته نجى حذارك إنساني من الغرق. هنا يا واشيا حسنت فينا إساءته، طبعا الواشي هو الذي يشي عند مثلا من تحب أو من تعز عليه بالكلام الباطل، إما بكلام مختلق أو يحرف أشياء لها أصل فيحرفها ويقبحها فيوقع العداوة والمخاصمة والمقاطعة بينك وبين من تحب، وطبيعي أنه الوشاية من الأمور المذمومة، والناس لا يحبون الواشي لأنه يسعى بين الأحبة بالفساد. لكن هذا ذكر أن الواشي حسنت إساءته، أثبت له صفة أنه بمعنى كأنما فعل نوع أمر نستحسنه نحن. ما هو؟ قال نجى حذارك إنساني من الغرق، يعني لما أنا علمت أن هذا الإنسان الذي هو يعمل بالوشاية ويسعى بالفساد فهذا جعلني أحذر منه، فلما صرت حذرا منه انتفعت من ذلك باعتبار أنه بعد ما أصابتني المساوئ، ما أصابتني الأمور التي تجعلني أبكي بعد ذلك. فإذا هذه الإساءة التي للواشي نجت إنسان عيني، إنسان العين اللي هو هذا السواد الذي في العين، نجته من الغرق يعني في الدموع. يا واشيا حسنت فينا إساءته نجى حذارك. هنا حذار مصدر أضيف إلى المفعول يعني حذاري إياك، نجى حذاري إياك، إنساني، إنساني مفعول أي إنسان عيني وهو سواد العين، نجاها من الغرق يعني من أن يبكي الإنسان فيغرق إنسان عينه بالدموع. فهنا استحسن إساءة الواشي، فإن استحسان إساءة الواشي ممكن. قلنا هو يريد أن يثبت صفة، هذه الصفة ممكنة، إنسان يستحسن إساءة الواشي، لكن الناس لا يستحسنون إساءة الواشي، وهو خالف بذلك الناس. قال لكن لما خالف، أي الشاعر خالف الناس فيه في استحسان إساءة الواشي إذ لا يستحسنه الناس، عقبه لأنه قال يا واشيا حسنت فينا إساءته، ذكر ذلك. لما قال ذلك بين العلة، عقب، هذا الذي نسميه الآن حسن التعليل. عقبه أي عقب الشاعر استحسان إساءة الواشي ببيان العلة، بأن حذاره من، أي من الواشي، نجى إنسانه من الغرق في الدموع، أي حيث ترك البكاء خوفا منه. يعني إما أنه ترك البكاء خوف منه، يعني أنه لما صار حذرا منه صار لا يخاف منه، فإذا كان كذلك صار لا يبكي من الخوف، أو لا أنه لما صار حذرا منه ما استطاع الواشي أن يشي، فحذره منه نفعه باعتبار أنه لو لم يحذر منه لا استطاع الواشي أن يسعى بالفساد بين الإخوان والأحبة، مما يجعل الإنسان يبكي بعد ذلك على حصول الفرقة بين الأحبة والإخوان. فإذا يقول هناك صفة غير ثابتة أريد إثباتها وهي ممكنة، هذا القسم الثالث. الرابع، أو تكون صفة غير موجودة ويراد إثباتها وهي غير ممكنة، كقوله لو لم تكن نية الجوزاء خدمته لما رأيت عليها عقد منتطق. طبعا الجوزاء هو كوكب في السماء وحوله مجموعة من الكواكب الصغيرة، فالشاعر يصور هذه الكواكب الصغيرة بأنها نطاق قد انتطقت الجوزاء به، والنطاق يشد به الخصر والصدر والظهر أيضا مثل الشيء الذي يشد به ذلك، وهذا عادة يشده الإنسان من أجل التأهب إلى عمل أو خدمة أو أي عمل من الأعمال يريد أن يتأهب إليه وأن يباشر هذا العمل، ينتطق تأهبا واستعدادا لذلك العمل حتى يباشر ذلك العمل بسهولة. يقول الشاعر أن الممدوح الجوزاء لها نية أن تخدمه، والدليل على ذلك أنها انطقت. ولو لم تكن نية الجوزاء خدمته لما رأيت عليها هذا العقد الذي هو نوع نطاق قد جعلته تأهبا لخدمة المندوب. هنا نية الجوزاء أن تخدم الممدوح، هل هذه صفة ثابتة؟ ليست صفة ثابتة، هذا أراد إثباتها. وهل هي ممكنة؟ ممكن أن تقع أن الجوزاء تنوي أن تخدم الممدوح؟ لا، فهي لا هي صفة ممكنة ولا هي ممكن أن تقع. طبعا حسن التعليل في هذا البيت باعتبار أنه علل هذه الظاهرة وهي الكواكب التي حول الجوزاء، عللها بأنها يعني هذا مثل النطاق الذي جعلته الجوزاء من أجل خدمة الممدوح. هنا عقد منتطقي من انتطق أي شد النطاق. وحول الجوزاء كواكب يقال لها نطاق الجوزاء. فنية الجوزاء خدمة الممدوح صفة غير ممكنة، ليست موجودة، ليست ثابتة وغير ممكنة، قصد إثباتها كذا في الإضافة. وفيه بحث، يعني فيه إشكال، لأن مفهوم هذا الكلام هو أن نية الجوزاء خدمة الممدوح هذا علة لرؤية عقد النطاق عليها، يعني نوت أن تخدم فصار إيش هذا العقد تأهبا للخدمة. فما هو العلة؟ العلة هو النية، لما نوت كأنما جعلت هذا النطاق حولها. أعني علة لرؤية عقد النطاق، أعني لرؤية حالة شبيهة بانتطاق المنطقة. المنطقة يعني الذي هو حوالي يعني الخصر. يقال لو لم تجئني لم أكرمك، يعني أن علة الإكرام هي المجيء. أكرمتك بأي سبب؟ بسبب مجيئك. وهذه صفة ثابتة، يعني هذه صفة ثابتة، يعني أنه رؤية عقد النطاق عليها صفة ثابتة. قصيدة تعليلها، ما هو علة عقد النطاق عليها أو حولها؟ أنها أرادت نية الجوزاء، نية الجوزاء أن تخدمه، أرادت أن تخدم الممدوح. فإذا هذه الظاهرة وهي الحالة الشبيهة بانتطاق المنطقة هذه صفة ثابتة، قصيدة تعليلها بنية خدمة الممدوح، فيكون من الضرب الأول، وهو الصفة الثابتة التي قصد بيان علتها، كما مثل بقوله لم يحكنا إليك السحاب وإنما حمت به فصبيبها الرحضاء. يقول فتكون من الضرب الأول، وما قيل إنه أراد وما قيل أنه أراد أن الانتطاق صفة ممتنعة الثبوت للجوزاء، أنها لبست المنطقة أو النطاق، هذا شيء مو ثابت للجوزاء، وقد أثبتها الشاعر. فإذا هناك صفة غير ثابتة هو أثبتها وعللها، لماذا هي جعلت هذا النطاق؟ عللها بأنها نوت أن تخدم الممدوح، وعللها بنية الجوزاء خدمة الممدوح. فهو هكذا، وما قيل فهو فهذا الذي قيل مع أنه مخالف لصريح كلام المصنف في الإيضاح ليس بشيء، ليس بصحيح أنه الانتطاق صفة يعني ممتنعة الثبوت، قال صفة ممتنعة الثبوت للجوزة ليست ثابتة والشاعر أثبتها، بل الشاعر على حسب الظاهر أنه صرح بأن الانتطاق هذا شيء موجود صفة ثابتة، لأن المراد بالانتطاق هو حالة شبيهة بالانتطاق بلبس النطاق، وهذه موجودة. قال لأن حديث انتطاق الجوزاء عن الحالة الشبيهة بذلك ثابت بهذه الكواكب التي حول الجوزاء، بل محسوس والأقرب. هكذا يعني المصنف أو الشارح أورد هذا الإشكال على المصنف، فكان ينبغي من المصنف أن يذكر غير هذا الشاهد للصفة الغير الثابتة التي أريد إثباتها وهي غير ممكنة. وهذا البيت قال والأقرب في هذا البيت أن يجعل لو ها هنا مثلها في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ومر علينا أن هذه الآية فيها استدلال بانتفاء الفساد لما لم تفسد السماوات والأرضين، دل على أنه ليس فيهما آلهة إلا الله. أعني الاستدلال بانتفاء الثاني، لأن لو تدل يعني حرف امتناع لامتناع، فانتفى الثاني انتفى الفساد، نستدل بانتفاء الفساد على انتفاء الأول، على انتفاء أن فيهما آلهة إلا الله، بل لا إله إلا هو سبحانه. فيكون الانتطاق علة كون نية الجوزاء خدمة الممدوح، يعني أنه لما رأينا حول الجوزاء هذا النطاق استدللنا بذلك على أنه نية الجوزاء خدمة الممدوح، أي دليلا عليه وعلة للعلم في كلمة به ساقطة، وعلة للعلم به. فالنية لا نعلمها، نية الخدمة لا نعلمها، لكن رأينا دليل عليها وعلة تجعلنا نعلم بها، وهو رؤية هذا الانتطاق، مع أنه مع أن نية الجوزاء الخدمة هذا وصف غير ممكن، لأنه غير ممكن أنها تنوي خدمة الممدوح. على كل حال، بالنسبة إلى حسن التعليل كما لاحظنا قسمه إلى أربعة أقسام، وذكرها ذكر هذه الأقسام واحدا بعد آخر. الصفة التي نريد أن نأتي بعلة مناسبة إليها إما أن تكون ثابتة أو غير ثابتة. إذا كان ثابتة تارة يكون لها علة ونأتي بعلة أخرى غير العلة المعروفة، وتارة لا علة لها في الظاهر ونأتي لها بعلة حسنة، وهذا إذا كانت ثابتة. إذا كانت غير ثابتة، إما أنها صفة غير ثابتة ونريد إثباتها وهي ممكنة، أو غير ثابتة ونريد إثباتها وهي غير ممكنة. وألحق به، ألحق بحسن التعليل ما بني على الشك. هذا الذي الآن سنتكلم فيه ملحق بحسن التعليل، لا أنه من حسن التعليل، هو فيه تعليل حسن، هو فيه حسن تعليل، لكن ما سبق كما لاحظنا في الأمثلة أن الشاعر يأتي بالتعليل الحسن على نحو الجزم والقطع، يقول هذه هي نية الجوزاء مثلا، هذا هو السحاب، هذا المطر هو الرحضاء، يعني يأتي به بضرس قاطع. هنا يقول كأنه، لما يقول كأنه أخرجه عن ما سبق، لذلك قال هذا مبني على الشك، لأنه قال كأنه يعني ليس بجازم، ولم يجعل منه يعني لم يجعل هذا من حسن التعليل، لأن فيه يعني لأن في حسن التعليل ادعاء وإصرار وقطع، وهذا فيه شك، والشك ينافيه، كقوله كأن السحاب الغر غيبن تحتها حبيبا فما ترقى لهن مدامع. يقول أنه الشاعر يقول السحاب تهطل منه الأمطار باستمرار، ما هو السبب الذي جعل السحاب تهطل منه الأمطار؟ طبعا السبب ظاهرة طبيعية معروفة. هو يقول كأنه، فلذلك صار كما قلنا ملحق بحسن التعليل، كأن السحاب لها حبيب، وهذا الحبيب مات ودفن في الثرى، فهي دائما تبكي على حبيبها المتوفى. كأن السحاب الغر غيبنا تحتها، يعني غيبنا تحت الربا، لأن الربا مذكور في البيت الذي سبق، ربا شفعت ريح الصبا لرياضها إلى المزني حتى جادها وهو هامع. كأن السحاب الغر جمع الأغر، والمراد السحاب الماطرة الغزيرة المطر. غيبنا السحاب، غيبت تحتها، غيبت تحت الربا حبيبا لهذه السحاب، فهي تبكي عليه. فما ترقى، الأصل فما ترقى بالهمزة، بالهمز، فخففت الهمزة وأبدلت إلى ألف. فما ترقى أي ما تسكن لهن مدامع، ما تسكن مدامعها، فمدامعها تهطل باستمرار. علل على سبيل الشكل، أنا قال كأن، علل نزول المطر من السحاب بأنها، بأن السحاب غيبت حبيبا تحت تلك الربا، فهي تبكي عليها، يعني تبكي على الربا وتهطل على تلك الربا دموعها. ومنه أي ومن المعنوي، من المحسنات المعنوية التفريع. التفريع معنى أنه نذكر حكم، يعني متعلق بأمر، ونذكر أيضا بعد ذلك نفس الحكم متعلق بنفس الأمر لكن من جهة ثانية، كما سنلاحظ البيت الآتي قال أحلامكم. هذا الكميت الأسدي رحمه الله يمدح أهل البيت عليهم السلام، قال أحلامكم يعني عقولكم لسقام الجهل شافية، كما دماؤكم تشفي من الكلب. يقول أن أحلامكم تشفي سقام الجهل الذين أصابهم السقم والمرض بسبب الجهل، فهي دواء لمرض الجهل، ودماؤكم دواء تشفي من مرض الكلب، داء الكلب. والداء الكلب في بعض الأحيان، بعض الكلاب فيها مرض، هذا المرض إذا عض الكلب إنسانا أصابه ذلك المرض، وهو داء الكلب. ويسمى الكلب يسمى كلب كلب، يعني مصاب بهذا الداء. يقولون أنه إذا كان إنسان أصيب بهذا الداء قبل أن يكتشف له العلاج الحديث والتطعيم الحديث، كان إذا سقي المريض من دم ملك أو عظيما شفي. فيقول أنتم بماءكم تشفي من الكلب، طبعا هذا إشارة إلى أنهم ملوك وأشراف وعظماء. فهنا قال التفريع وهو أن يثبت لمتعلق أمر. المتعلق هو الدماء، في الشطر الثاني كما دماؤكم تشفي من الكلب، المتعلق هو الدماء. متعلق لأمر، متعلق لأمر يعني هذا دماء لكم، الأمر هو أنتم والمتعلق هو الدماء، يعني كأنما المتعلق دماء والأمر نقول الضمير الذي دل عليه وهو كم. أثبت للدماء الذي هو لكم حكم وهو الشفاء. بعد إثباته، يعني بعد إثبات ذلك الحكم وهو الشفاء، لمتعلق للأحلام، أحلامكم له لذلك الأمر وهوكم أيضا أنتم، هذا متعلق له لذلك الأمر آخر، لأن الأحلام متعلق لكم آخر غير الدماء الذي هو متعلق لكم. فحبذا لو يعني حتى تتضح العبارة أكثر عندكم عند المراجعة تكتبون على لمتعلق، تكتبون بخط صغير دماء، وعلى أمر تكتبون كم، وعلى حكم شفاء. ثم يقول لمتعلق تكتبون أحلام، له كم أيضا. يقول الشاعر ذكر الدماء التي أعطاها نفس الحكم، هذا هو الذي يسمى التفريع. قال هذا الذكر على وجه يشعر بالتفريع والتعقيب. طبعا المراد بالتفريع يعني يقول هذا ثابت لكم كما أن ذلك ثابت لكم، يعني فيه ترتيب في الذكر. تفريع يعني الترتيب في الذكر، أول ذكر واحد أو التبعية في الذكر، أول ذكر واحد ثم ذكر الثاني. لا أن المراد بالتفريع يعني أنه متفرع عن وجوده، يعني لو لم يوجد الأول ما وجد الثاني، كقوله أحلامكم لسقام الجهل شافية كما دماؤكم تشفي من الكلب، هو بفتح اللام الكلب شبه جنون يحدث للإنسان من عض الكلب الكلب، إذ لا دواء له أنجع يعني أنفع من شرب دم ملك، كما قال الحماسي بنات مكارم وأساة كلم دماؤكم من الكلب الشفاء. فنرجع إلى البيت الأول وهو أحلامكم، ففرع الشاعر على وصفهم بشفاء أحلامهم، ذكر أن أحلامهم تشفي من داء الجهل عليكم السلام، فرع على ذلك وصفهم بشفاء دمائهم من داء الكلب، يعني أنهم ملوك وأشراف وأرباب العقول الراجحة. ومنه أي ومن المعنوي من المحسنات المعنوية تأكيد المدح بما يشبه الذم. هو مدح، أول يمدح ثم يأتي بشيء كأنه ذم لكنه مدح ثاني، تأكيد للمدح الأول لكن كأنه ذم في صورته الظاهرية كأنه ذم، وهو ضربان. أفضلهما أن يستثني كما سنلاحظ في البيت، يقول ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. يمدح جماعة يقول هؤلاء لا عيب فيهم إلا عيب واحد، لا ولا عيب فيهم إلا غير أن سيوفهم، السيوف التي لهم فيها شقوق بهن فلول، بسبب إيش؟ بسبب قراع الكتائب. قراع يعني المضاربة، الكتائب يعني الجيوش، وهذا مدح ثاني. الآن لما قال لا عيب فيهم إلا، كأنه ذم، شيء يشبه الذم. الآن جاي يستثني استثناء متصل وسيذكر عيبا، لكنه قال جاء بصفة مدح كون السيوف التي لهم بهن فلول من قراع الأبطال ومنازلة الشجعان، هذا يدل على شجاعتهم وقوتهم. فقال أفضلهما أن يستثني من صفة ذم منفية، عندنا صفة ذم وهو عيب فيهم لكن منفية، لا عيب فيه، منفية عن الشيء، يستثني صفة مدح إلا غير، يعني إلا استثناء، إلا هذا الشيء الذي هو مدحون وهو بهن فلول من قراء الكتائب، صفة مدح لذلك الشيء بتقدير دخولها فيها، يعني كأنه يقدر دخول صفة المدح وهي أن سيوفهم بهن فلول داخل في صفة الذم، صفة المدح داخل في صفة الذم، يعني ما فيهم عيب إلا هذا، كأنه يقدر أن هذا عيب، كأنه صفة ذم على حسب الظاهر، كقوله ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول، فلول جمع فل وهو الكسر في حد السيف، فلول من قراع الكتائب يعني من مضاربة الجيوش، أي إن كان فلول السيف عيبا فأثبت شيئا منه، فالشاعر أثبت شيء من هذا العيب على تقدير كونه منه، يعني على تقدير كون فلول السيف من العيب، وهو أي هذا التقدير وهو كون الفلول من العيب محاله، يعني لو أن فيهم عيب فلكان فيهم هذا العيب وهو أن بهن فلول بسيوفهم فلول من قراء الكتائب، ولكن هذا ليس بعيب، هذا محال أن يكون عيب، يقول وهو محال لأنه كناية عن كمال الشجاعة، أن بسيوفهم هذه الصفة هذا دليل على شجاعتهم، وهو يقول لو كان فيهم عيب لكان هذا العيب، وهذا محال أن يكون عيب، فإذا فمن المحال أن يكون فيهم عيب، فهو أي إثبات شيء من العيب على هذا التقدير في المعنى تعليق بالمحال، لو كان فيهم عيب لكان هذا العيب، وهذا محال أن يكون عيب، فإذا علق يعني اتصافهم بالعيب على أمر المحال، كما يقال حتى يبيض القار، ابيضاض القار محال، وحتى يلج يعني يدخل الجمل في سم الخياط يعني في ثقب الإبرة. قال والتأكيد فيه، نحن قلنا هذا تأكيد المدح بما يشبه الذم، فهذا فيه تأكيد، يقول التأكيد فيه أي في هذا الضرب من جهتين. الجهة الأولى قال من جهة أنه كدعوى الشيء ببينة، يعني الآن هو يريد أن ينفي عنهم إيش؟ العيب، لا عيب فيه، فكأنما يأتي بدليل على انتفاء العيب، ببينة على انتفاء العيب، لأنه علق نقيض المدعى. ما هو المدعى؟ لا عيب فيهم، نقيضه فيهم عيب، علق نقيض المدعى وهو أن فيهم عيب، وهو إثبات شيء من العيب، علقه بالمحال، يعني أنه لا يكون فيهم عيب إلا إذا كان السيوف التي فيها فلول عيب وهو محال، والمعلق بالمحال محال، فإذا ليس فيهم عيب، محال أن يكون فيهم عيب، فعدم العيب محققون، لا عيب فيهم. هذا إيش التأكيد في هذا الضرب، من جهة أنه كدعوى الشيء ببينة، هذه الجهة الأولى، ومن جهة أن الأصل في مطلق الاستثناء. أيضا يقول الآن الاستثناء لما يريد المستثني أن يستثني، الأصل والأكثر أن يكون الاستثناء متصل دائما، لأن الاستثناء أريد أن أخرج شيء من مذكور سابق، أقول قام القوم إلا زيد، وزيد داخل فيما سبق وهو القوم، هذا الأصل في الاستثناء. يقول الآن لما الشاعر قال ولا عيب فيهم غير، وأراد أن يذكر عيب، فهو لما قال غير أراد أن يأتي باستثناء المتصل على الأصل، لكنه بحث ونقب عن عيب لهم فما وجد، ولكنه تكلم بأداة الاستثناء فلا بد أن يكمل الجملة، فما أمكن أن يأتي لهم بعيب، فما أمكن الاستثناء المتصل، فلا بد أن يأتي باستثناء المنقطع وهو أن يذكر صفة مدح، وهذا دليل على أنه لا عيب فيه، لأنه حاول أن يستخرج لهم عيب فما وجد. يقول ومن جهة أن الأصل في مطلق الاستثناء هو الاتصال، أن يكون استثناء متصل، أي كون المستثنى من بحيث يدخل فيه المستثنى، المستثنى من جنس المستثنى من على تقدير السكوت عنه، يعني لو أننا قلنا قام القوم وسكتنا عن المستثنى لدخل المستثنى في المستثنى منه، لأنه داخل من ضمن القوم، فإذن هو من ضمن القوم الذين قاموا، وذلك لما تقرر في موضعه في كتب النحو وأيضا البلاغة من أن الاستثناء المنقطع مجاز وليس بحقيقة، لأن الاستثناء وضع لإخراج الشيء من شيء قبله من جنسه، فاستعماله في الاستثناء المنقطع استعمال الشيء في غير ما وضع له، وإذا كان الأصل في الاستثناء الاتصال فذكر أداته، ذكر أداة الاستثناء قبل ذكر ما بعدها، قبل ذكر ما بعد الأداة، يعني المستثنى لما ذكرنا الأداة هذا يوهم إخراج شيء، يوهم إخراج شيء وهو إخراج المستثنى من المستثنى منه، مما قبلها أي مما قبل الأداة وهو المستثنى منه، فإذا وليها ولي الأداة صفة مدح، وتحول الاستثناء من الاتصال إلى الانقطاع، جاء التأكيد، صار في تأكيد، لماذا؟ لما فيه من المدح على المدح، لأن الأول مدح لا عيب فيه المدح، ثم جئنا بصفة مدح بهن سيوفهم بهن فلول، فمدح على مدح، هذا أولا في تأكيد من هذه الجهة. الشيء الثاني والإشعار بأنه حاول الشاعر أن يأتي بصفة ذم لكنه ما وجدها، بأنه لم يجد صفة ذم حتى يستثنيها، أراد أن يستثني صفة ذم لكن ما وجد، فاضطر إلى استثناء صفة مدح وتحويل الاستثناء إلى الانقطاع. وهذا دليل على أن هذا الإنسان كامل أتم الكمال، لو تحاول أن تبحث له أو فيه عن عيب لما وجدت. هذا الضرب الأول من أضرب تأكيد المدح بما يشبه الذم. والضرب الثاني من تأكيد المدح بما يشبه الذم أن يثبت لشيء صفة مدح، مثلا يقول أنا أفصح العرب، هذه صفة مدح، وتعقب بأداة استثناء بيدة، بيدة هذه أيضا أداة استثناء، أي تعقب بأداة استثناء، أي يذكر عقيب إثبات صفة المدح عقيب أنا أفصح العرب صفة المدح لذلك الشيء وهو للنبي صلى الله عليه وآله، يذكر عقيب هذه الصفة أداة استثناء، تليها تلي أداة الاستثناء صفة مدح أخرى له، بيد أني من قريش، لما قال بيد لما يقول أنا أفصح من نطق بالضاد إلا، كأنما يريد أن يأتي بصفة ذم لكن جاء بصفة مدح أخرى، فهذا تأكيد مدح على مدح، تليها صفة مدح أخرى أي له أي لذلك الشيء وهو أني من قريش، كونه من قريش هذا مدح أيضا، نحو قوله صلى الله عليه وآله أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، بيد بمعنى غير وهو أداة الاستثناء. وأصل الاستثناء فيه أي في هذا الضرب أيضا، هذا الجهة الثانية التي ذكرها هنا، أصله في هذا الضرب أيضا أن يكون منقطعا، أن يكون الاستثناء منقطع، بيد تستخدم للاستثناء المنقطع، كما أن الاستثناء في الضرب الأول منقطع، الاستثناء في الضرب الأول وهو غير أن سيوفهم منقطع أيضا. قال لعدم دخول المستثنى في المستثنى منه، هنا أني من قريش هل هو داخل في أنا أفصح العرب؟ مو داخل، فهذا مستثنى لم يدخل في المستثنى منه فهو منقطع، وهذا لا ينافي كون الأصل في مطلق الاستثناء هو الاتصال، يعني مطلق الاستثناء الأصل فيه الاتصال، لكن في هذا في بيدة يكون الأصل فيها الاستثناء المنقطع الانقطاع، في بيدة الاستثناء الأصل فيه أن يكون منقطعا، لكنه أي الاستثناء المنقطع في هذا الضرب لم يقدر متصلا كما قدر في الضرب الأول، لأنه لو قدر متصل كان يصير الجهة الأولى يعني الذي هو إثبات الشيء ببينة، إذ ليس هنا صفة ذم منفية عامة يمكن تقدير دخول صفة المدح فيها، لأن أنا أفصح العرب هذا ما في شيء فيه عموم حتى نأتي بغير ويكون ما بعدها داخل فيها، وإذا لم يمكن تقدير الاستثناء متصلا في هذا الضرب فلا يفيد التأكيد إلا من الوجه الثاني، وهو أن ذكر أداة الاستثناء قبل ذكر المستثنى يوهم إخراج شيء مما قبلها، من حيث أن الأصل في مطلق الاستثناء هو الاتصال، فإذا ذكر بعد الأداة صفة مدح أخرى جاء التأكيد، كأنه بحث عن صفة ذم فما وجد، ولا يفيد التأكيد من جهة أنه كدعوى الشيء ببينه، لأن دعوى الشيء ببينه مبني على التعليق بالمحال، والتعليق بالمحال مبني على تقدير الاستثناء متصلا، وهذا كما قلنا الأصل فيه أن يكون الاستثناء منقطع ولا يكون الاستثناء المتصل مقدر. ولهذا أي ولكون التأكيد في هذا الضرب الثاني من الضرب من الوجه الثاني تأكيد من الوجه الثاني فقط، كان الضرب الأول المفيد للتأكيد من وجهين أفضل إن شاء الله واضح. ومنه أي من التأكيد تأكيد المدح بما يشبه الذم ضرب آخر إن شاء الله يأتي بيانه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.